بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان القناعة مفهومها ومنافعها. لما كانت هذه الدنيا دار ممر ومعبر إلى الآخرة، وجب التزود منها بالقدر الذي يصل به الإنسان إلى الآخرة. ولذلك وجب على المرء أن يقنع بما آتاه الله عز وجل، وليعلم أن الغنى هو غنى النفس وليس كثرة المال والمتاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولكن الناظر في أحوال الناس اليوم يجد أن الدنيا ألهتهم عن طاعة الله، بل شغلت قلوبهم عن الواجبات مثل أداء الصلاة وتربية الأبناء وغيرها من الواجبات. هذه الدنيا دار ممر لا مقر، دار عمل لا نعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الترمذي وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في القناعة، فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. وقنع به حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير 3931. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إن من أسباب انشغال الناس بالدنيا والإقبال عليها هو الطمع، الطمع فيها والحرص عليها. لذلك نتكلم عن القناعة، عن مفهومها وصورها وفوائدها. ما هي الأسباب التي تنال بها القناعة؟ هناك أسباب تمنع القناعة، ما هي؟ من خلال هذه النقاط تدور هذه المحاضرة. أما مفهوم القناعة، فهناك علاقة متينة بين القناعة وبين الزهد والرضا. لذلك عرف بعض أهل اللغة القناعة بالرضا، والقانع بالراضي، كما في لسان العرب لابن منظور. كذلك يقول ابن فارس رحمه الله: قنع قناعة إذا رضي، وسميت قناعة لأنه يقبل على الشيء الذي له راضيا. هكذا قال في معجم مقاييس اللغة. عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الزهد بقوله: ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله عز وجل في مجموع الفتاوى في المجلد 11. وبعض أهل العلم قسم القناعة وجعل أعلى مراتبها الزهد، كما فعل الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، حيث قال الماوردي رحمه الله: والقناعة قد تكون على 3 أوجه. الوجه الأول أن يقتنع بالبلغة من دنياه، ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه، وهذا أعلى منازل أهل القناعة. ثم ذكر قول مالك بن دينار رحمه الله: أزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنيا بلغته. يقول الوجه الثاني، يعني من مراتب القناعة، الوجه الثاني أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية، ويحذف الفضول والزيادة، وهذا أوسط حال المقتنع. الوجه الثالث يقول أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح، فلا يكره ما آتاه وإن كان كثيرا، فلا يكره ما أتاه وإن كان كثيرا، ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيرا. قال: وهذه الحال أدنى منازل أهل القناعة، لأنها مشتركة بين رغبة ورهبة، فأما الرغبة فلأنه لا يكره الزيادة على الكفاية إذا سنحت، وأما الرهبة فلأنه لا يطلب المتعذر عن نقصان المادة إذا تعذرت. انتهى كلامه من أدب الدنيا والدين 328. بناء على تقسيم الماوردي رحمه الله، فإن المنزلة الأولى هي أعلى منازل القناعة، وهي الزهد أيضا، والمنزلة الثالثة هي التي عليها أكثر الذين عرفوا القناعة، وهي المرادة بمحاضرتنا إذا تكلمنا عن القناعة على هذا المعنى، إن القناعة لا تمنع التاجر من تنمية تجارته، ولا أن يضرب المسلم في الأرض يطلب رزقه، ولا أن يسعى المرء فيما يعود عليه بالنفع، بل كل ذلك مطلوب ومرغوب، وإنما الذي يتعارض مع القناعة أن يغش التاجر في تجارته، أن يتسخط الموظف من مرتبته، أن يتبرم العامل من مهنته، أن ينافق المسؤول من أجل منصبه، وأن يتنازل الداعية عن دعوته، أو يميع مبدأه رغبة في مال أو جاه، وأن يحسد الأخ أخاه على نعمته، أن يذل المرء نفسه لغير الله تعالى لحصول مرغوب. ليس القانع ذاك الذي يشكو خالقه ورازقه إلى الخلق، ولا الذي يتطلع إلى ما ليس له، وإلى الذي يغضب إذا لم يبلغ ما تمنى من رتب الدنيا، لأن الخير له قد يكون عكس ما تمنى. في المقابل، إن القناعة لا تأبى أن يملك العبد مثاقيل الذهب والفضة، ولا أن يمتلئ صندوقه بالمال، ولا أن تمسك يداه الملايين، لكن القناعة تأبى أن تلج هذه الأموال قلبه وتملك عليه نفسه، حتى يمنع حق الله فيها، حتى يتكاسل عن الطاعات ويفرط في الفرائض من أجلها، ويرتكب المحرمات من ربا ورشوة وكسب خبيث حفاظا عليها أو تنمية لها. كم من صاحب مال وفير وخير عظيم رزق القناعة، فلا غش في تجارته، ولا منع أجراءه حقوقهم، ولا أذل نفسه من أجل مال أو جاه، ولا منع زكاة ماله، بل أدى حق الله فيها فرضا وندبا، مع محافظة على الفرائض واجتناب للمحرمات، إن ربح شكر وإن خسر رضي، فهذا قنوع. وكم من مستور يجد كفافا ملأ الطمع قلبه حتى لم يرضه ما قسم له، فجزع من رزقه، وغضب على رازقه، وبث شكواه للناس،
وارتكب كل طريق محرم حتى يغني نفسه، فهذا منزوع القناعة، وإن كان لا يملك درهما ولا فلسا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوبا لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. انتهى كلامه من كتابه جامع العلوم والحكم في المجلد الثاني 168. فإذا نظرنا إلى قناعة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا المثل الأعلى، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا ويقينا وأقواهم ثقة بالله تعالى، وأصلحهم قلبا وأكثرهم قناعة ورضا بالقليل، حتى كان عليه الصلاة والسلام يفرق المال العظيم الوادي والواديين من الإبل والغنم ثم يبيت طاويا، وكان الرجل يسلم من أجل عطائه صلى الله عليه وسلم ثم يحسن إسلامه. قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وقال أنس أيضا: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. والحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل. وإذا أيضا نظرنا إلى قناعته صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة، فقد روت عائشة رضي الله عنها تخاطب عروة بن الزبير قالت: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت: ما كان يعيشكم؟ ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. وقالت رضي الله عنها: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. هذه قناعته صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، وحشوه من ليف، وحشوه من ليف. وهكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم. فما هي فوائد القناعة؟ القناعة لها فوائد كثيرة تعود على المرء بالسعادة والراحة والأمن والطمأنينة في الدنيا والآخرة. من هذه الفوائد: الحياة الطيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فسر الحياة الطيبة علي وابن عباس والحسن رضي الله عنهم، قالوا: الحياة الطيبة هي القناعة، هي القناعة، كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره. وفي هذا المعنى قال ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه، كما في نزهة الفضلاء، كما في سيرته أيضا في سير أعلام النبلاء. أيضا من فوائد القناعة امتلاء القلب بالإيمان بالله عز وجل والثقة به والرضا بما قدر وقسم وقوة اليقين بما عنده سبحانه وتعالى. ذلك أن من قنع برزقه فإنما هو مؤمن ومتيقن بأن الله عز وجل قد ضمن أرزاق العباد وقسمها بينهم حتى ولو كان ذلك القانع لا يملك شيئا. فامتلاء القلب بالإيمان بالله والثقة به والرضا بما قدر وقسم هذه من فوائد القناعة. فعلينا أن نتدرب على إيجاد هذا الخلق في نفوسنا، القناعة. أيضا من فوائد القناعة تحقيق شكر المنعم سبحانه وتعالى، لأن من قنع برزقه شكر الله تعالى عليه، ومن تقال له قصر في الشكر وربما جزع وتسخط والعياذ بالله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. هكذا أخرجه ابن ماجة والبيهقي وأبو نعيم، وحسنه البصيري رحمه الله في الزوائد. أيضا من فوائد القناعة الفلاح والبشرى لمن قنع. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. أخرجه أحمد والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وقنع، إذن الفلاح والبشرى لمن قنع، البشرى بالجنة لمن قنع. أيضا من فوائد القناعة الوقاية من الذنوب، هذه الذنوب التي تفسد القلب وتذهب الحسنات كالحسد والغيبة والنميمة والكذب وغيرها من الخصال الذميمة والآثام. لماذا؟ لأن الحامل على الوقوع في كثير من تلك الكبائر غالبا ما يكون استجلاب دنيا أو دفع نقص هذه الدنيا. فمن قنع برزقه لا يحتاج إلى ذلك الإثم، لا يداخل قلبه حسد لإخوانه على ما أوتوه. لماذا؟ لأنه رضي بما قسم الله له. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. هذا الأثر عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه اليقين. أيضا من فوائد القناعة حقيقة الغنى تكون في القناعة. لذلك رزقه الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وامتن عليه بها، فقال الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى. ذكرها بعض أهل العلم، قالوا أغنى نزلوها على غنى النفس، لأن الآية مكية ولا يخفى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة المال، من قلة المال. أيضا من فوائد القناعة العز في القناعة والذل في الطمع. لماذا؟ لأن القانع لا يحتاج إلى الناس، لا يزال عزيزا بينهم، أما الطماع يذل نفسه من أجل المزيد. ولذا جاء في حديث سهل بن سعد من قوله صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وعزه استغناؤه عن الناس، حديث رواه ابن عيم ورواه الحاكم وصححه. وكان محمد بن واسع رحمه الله يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. وقال الحسن رحمه الله: لا تزال ك كريما على الناس، ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. هذه بعض الفوائد أيضا في من القناعة، ومنها كما أشرنا أن القناعة طريق العز والشرف والنزاهة، لأن العزة في القناعة والذل في الطمع، كما قال أحد الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة، ما التحفت بالقناعة. هكذا أيضا راحة البدن والنفس والبال أيضا من فوائد القناعة، كما يقول الشاعر: خذ القناعة في دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وهكذا أيضا يقول أحدهم: ليست السعادة بتحقيق الأماني المادية ولا ملذات وأهواء النفس البشرية، إنها فقط في راحة البال في الرضا والقناعة. والقناعة، وهكذا القناعة كما يقولون كنز عظيم في الحكمة المشهورة: القناعة كنز لا يفنى. القناعة أيضا هي علامة من علامات التقوى. ولذلك ورد عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح من تعريفه للتقوى، قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل، والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هكذا فوائد القناعة كثيرة جدا، ذكرنا بعضها. ما هي الأسباب التي تحول دون القناعة؟ الموانع تمنع المسلم من هذا الخلق، أشار إلى ذلك الماوردي رحمه الله أيضا، ذكر الأسباب التي تمنع القناعة بالكفاية في كتابه أدب الدنيا والدين، ذكر بعض الأسباب التي تمنع القناعة. ومنها قال: منازعة الشهوات التي لا تنال إلا بزيادة المال وكثرة المادة، فإذا نازعته الشهوة طلب من المال ما يوصله إليها. إذن شهوات الإنسان تنازعه وتحول بينه وبين القناعة. أيضا من الأسباب التي ذكرها أن يطلب الزيادة ويلتمس الكثرة ليصرفها في وجوه الخير، يتقرب بها في جهاد البر، يصطنع بها المعروف، يغيث بها الملهوف، فهذا أعذر وبالحمد أحرى وأجدر متى ما اتقى الحرام والشبهات وأنفق في وجوه البر. أيضا ذكر من أسباب تحول دون القناعة أن يطلب الزيادة، يقتني المال ليدخره لأولاده ويخلفه لورثته إشفاقا عليهم من كدح الطلب وسوء المنقلب. وهذا يقول: هذا شقي يجمعها مأخوذ بوزرها، قد استحق اللوم من وجوه لا تخفى على ذي لب، منها سوء ظنه بخالقه أنه لا يرزقهم إلا من جهته. ومنها قال: الثقة ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائبه. كذلك أيضا قال: ما حرم من منافع ماله وسلب من وفور حاله، وما لحقه من شقاء جمعه وناله من عناء كده، حتى صار ساعيا محروما وجاهدا مذموما. قال: وما يؤاخذ به من وزره وآثامه ويحاسب عليه من تبعاته وإجرامه. هذه ذكرها آثار لمن يطلب الزيادة ويقتني الأموال ولا يقنع بما عنده، يطلب الزيادة بالمال واقتناء الأموال ليدخرها لأولاده. أيضا من الأسباب التي تحول دون القناعة شغفا باحتجان في احتجانه، فهذا أسوأ الناس حالا فيه وأشدهم حرمانا له. نسأل الله وإياكم العافية وأن يعيذنا وإياكم من الأسباب التي تحول دون القناعة. هناك أسباب تنال بها القناعة، على المسلم أن يأخذ بهذه الأسباب، وهذه أهم ما في هذه المحاضرة. بعد أن علمنا تعريف القناعة ومفهومها ومفهومها وعرفنا فوائد القناعة وما هي الأسباب التي تحول، نتعرف على الأسباب التي تنال بها القناعة. كيف نوجد هذا الخلق في حياتنا وفي أنفسنا؟ هذه مرتبة عالية، كل يحب الوصول إليها والاتصاف بها، القناعة. لكن أكثر الخلق متخلف عنها، غير عامل بالأسباب الموصلة إليها، ولا متجرد من الموانع المانعة من تحصيلها، جهلا وتهاونا واشتغالا بما يضر عما ينفع. فمن الأسباب التي ذكرها العلماء التي تنال بها الشفاعة مجاهدة النفس على الاتصاف بذلك، مجاهدة النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. من الأسباب أيضا التي تنال بها القناعة سؤال الله والإلحاح عليه ودعاؤه أن يعينه على الوصول إلى هذه المرتبة. فإن من اجتهد واستعان بالله وألح عليه في السؤال لم يخيبه الله، فإنه أمر بالدعاء ووعد عليه الإجابة في جميع الأدعية، التي أفضلها وأعلاها أن تدعو الله بالتوفيق لمراضيه وبالحفظ والوقاية عند مناهيه، فما خاب من سأله ورجاه، ولا خاب من طمع في تحصيل فضله وخيره وهداه. فالله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فسؤال الله أن يعينه على الوصول إلى هذه المرتبة، مرتبة القناعة، أيضا من الأسباب التي تنال بها القناعة علم العبد أن الله تعالى عنده جميع مطالب السائلين، وبيده خزائن الخيرات والبركات، وأنه ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك إلا هو، وإنه هو النافع الضار والمعطي المانع، وأن الخلق ليس بيدهم من هذه الأمور من شيء، وأنهم جميعا مهما كانت أحوالهم ومراتبهم فإنهم فقراء إلى الله في كل شؤونهم. ومن عرف هذا حق المعرفة اضطرته هذه المعرفة إلى تعليق الأمور كلها على الله، وتعلق القلب به وانقطاعه عن الخلق. وعلم العبد أنه كلما قوي تعلقه وطمعه في فضله أتاه من الخير والبركة وطيب الحياة ما لا يخطر ببال. من الأسباب التي تنال بها القناعة أيضا علم العبد حق العلم، أن تعلق القلب بالمخلوق يهبط بصاحبه لأسفل الدركات، ويجعله حقيرا ذليلا مهينا مهانا، وأن ذلك غير نافع ولا مفيد، بل ضره كبير وشره مستطير. أيضا من الأسباب التي تنال بها القناعة علم العبد بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه بهم واستشرافه لما بين أيديهم وسؤالهم يجلب الهم والغم والأكدار والقلق، وأن استغناءه وعدم تعلقه بهم يوجب راحة القلب وروحه، راحة القلب وروحه وطمأنينته. ثم أنه كلما قوي طمع العبد بالله وقوي رجاؤه لديه وقوي توكله عليه، يسر الله له كل عسير وهون عليه كل صعب ورزقه من حيث لا يحتسب وكفاه الهموم كلها. أيضا من الأسباب التي تنال بها القناعة الرضا بقضاء الله وقدره، التسليم لأمره، العلم بأن الذي عند الله خير وأبقى، فسبب لغنى النفس، ومن ثم القناعة وترك الحرص والطمع. أيضا من الأسباب التي تنال بها الشيء القناعة، إذا أرحت هذه النفس من ذكر الزيادة من الدنيا، إذا حملت نفسك على درجة الخوف مما في يديها، الخوف من عدم شكر هذه الزيادات من الدنيا، إذا أرحت نفسك من ذكر الزيادة من الدنيا قنعت ورضيت وعففت عن طلب الدنيا بالحرص والرغبة، ورجعت إلى الآخرة بالحرص عليها والرغبة فيها، فإن النفس مبنية على أساس الطمع، فإن النفس مبنية على أساس الطمع. من الأسباب التي تنال بها القناعة أيضا تدريب النفس على الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق، إذا تيسر به في الحال ما يكفيه لا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل واليقين بأن رزقه لا بد أن يأتيه، وليعلم أن الشيطان يعده الفقر. أيضا من الأسباب التي تنال بها القناعة أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء، وما في الطمع والحرص من الذل، أن يتعرف على فوائد القناعة التي أشرنا إليها سابقا من خلال هذه المحاضرة، هكذا أن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين، هذا سبب مهم تنال به القناعة، أن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين. أيضا من أهم الأسباب التي تنال بها القناعة تدريب النفس، تدرب على القناعة، فإن النفس الإنسانية دائمة التطلع لما عند الآخرين، فإذا رد الإنسان نفسه عن ذلك وعرفها قيمة ما لديها من النعيم، وأنه يكفي وقد يفضل عن بعض ما عند الآخرين، فإن النفس تقنع، على الإنسان المحب للقناعة أن يأخذ نفسه بالتدرج والسياسة، فإذا اشتهت 4 أصناف فليشتري لها 2 صنف ويقول لنفسه فيهما كفاية وبركة، وهكذا بالمران تنمو أخلاق الإنسان، تنمو أخلاق الإنسان. أيضا من الأسباب التي تنال بها القناعة تقوية الإيمان، ترويض القلب على القناعة والغنى، اليقين بأن الرزق مكتوب والإنسان في رحم أمه، تدبر آيات القرآن ولسيما الآيات التي تتحدث عن قضية الرزق والاكتساب، هذه أسباب مهمة توجد هذه القناعة، تنال بها القناعة، معرفة حكمة الله عز وجل في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد، الاكثار من سؤال الله عز وجل القناعة، الإلحاء حب الدعاء في ذلك، النظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة سلفنا الصالح والصالحين، النظر إلى حال من هو أقل منك في أمور الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو إلى من أسفل منكم، انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. في صحيح البخاري في كتاب الرقاق 6490. أسباب كثيرة أشرنا إلى بعضها، ومنها أيضا قراءة سير السلف الصالح وأحوالهم مع الدنيا والزهد فيها والقناعة بالقليل منها، وهم قد أدركوا الكثير منها فرفضوه إيثارا للباقية على العاجلة. أيضا من الأسباب التي تنال بها الشفاعة العلم بأن عاقبة الغنى شر ووبال على صاحبه إذا لم يكن الاكتساب والصرف منه بالطرق المشروعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. هذا حديث رواه الترمذي وغيره. ثم ليتفكر في أنه كلما تخفف من هذا المال وكان أقل كان حسابه أيسر وأسرع. نسأل الله عز وجل وإياكم العافية. هذه بعض الأسباب التي تنال بها الشفاعة، نسأله عز وجل يعيننا وإياكم على الأخذ بهذه الأسباب. نختم ببعض ما قاله شعراء الحكمة فيما يتعلق بالقناعة. يقول أبو ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد أو ترد إلى قليل تقنعه. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعه. تقنع هذه النفس إذا دربتها على القناعة. ويقول علي زين العابدين رحمه الله: خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا رائحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. هكذا يقول آخر: اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس، واقنع بعز فإن العز في الياس، واستغن عن كل ذي قربى وذي رحم، إن الغنى من استغنى عن الناس. وهكذا يقول أبو فراس الحمداني: إن الغنى هو الغنى بذاته، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيط كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. ويقول إبراهيم الصولي رحمه الله: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها، فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها، النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها، والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها، والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صماء ململمة في البحر راسية ملس نواحيها، رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق طفاق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها، حتى ينال الذي في اللوح خط له، فإن أتته وإلا سوف يأتيها. هذه أبيات ومن الأبيات ومن الشعر لحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. نسأل الله عز وجل أن يقنعنا وإياكم، وأن يرزقنا هذا الخلق، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.